ستحكي لك الأيام ما هو العدوان، ويأتيك بالأنباء صوت الشعب. صوت الشعب من الجنوب. أخبار الوطن على الجبهة الجنوبية يرصدها ويقدمها إذاعيا زيد الغرسي. من الجنوب تحليل سياسي، لقاءات خاصة، متابعة يومية لأدق تفاصيل الأحداث ومستجداتها. من الجنوب للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وجمعتكم مباركة، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في حصاد هذا الأسبوع وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: 8 عمليات اغتيالات ومحاولتي اغتيال في المحافظات المحتلة، اشتباكات كبيرة وانفجارات عنيفة في عدن، والقاعدة تهدم مسجدا تاريخيا، والكهرباء والمشتقات النفطية تعود لمسلسل الأزمات. بعد تصفية بعض أبناء أبين، الاحتلال ينشر القاعدة في أبين، وبوارج حربية أمريكية تقترب من سواحل المحافظة. مظاهرات واسعة للمطالبة بصرف المرتبات، وحكومة هادي تتنصل عن صرفها وتستخدمها كوسيلة لإثارة الفوضى في صنعاء. القوة البحرية في عمليات نوعية في البحر الأحمر، وكيان العدو الصهيوني يقلق من تطور قوتها. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرة التعبئة العامة: التحرك الجاد والفاعل والإيمان بالله والصبر مرتكزات أساسية في مواجهة العدوان. أهلا بكم مستمعين الأفاضل إلى حصاد الأسبوع وأبرز الأحداث الميدانية والعسكرية والسياسية في المحافظات الجنوبية خلال هذا الأسبوع، وأيضا بشكل عام على مستوى العدوان الكامل والشامل على اليمن. البداية مع ملخص لعمليات الاغتيالات التي بلغت خلال هذا الأسبوع 8 عمليات اغتيالات ومحاولتي اغتيال. يعني هدأت محافظة عدن في عمليات الاغتيالات، كان هناك حوالي تقريبا عملية واحدة أو ثنتين في عدن، لكن البقية في أبين وفي محافظة حضرموت. يعني ولاحظوا عندما يتم توجه لأي محافظة من قبل العدوان يتم فيها تصعيد لعملية الاغتيالات، تصعيد لعملية الاشتباكات والخلافات. في أبين اغتال عناصر تنظيم القاعدة الشاب سليم حيدرة في مديرية الحصن قبل أن يشعلوا النار بسيارتي وأحرقوا الجثة بداخلها. هذه كانت عملية. ثم عملية أخرى بنفس السيناريو، تم اغتيال أحد المواطنين في محافظة أبين وتم إحراقه بداخل سيارته. يعني عمليتين بشعتين هزت أرجاء محافظة أبين خلال هذا الأسبوع، من قبل من؟ من قبل عناصر القاعدة وداعش. ثم بعدها في محافظة عدن اغتيال المواطن سالم عوض أحمد علي المرزقي في جولة الكراع بمنطقة دار السعد، وتم الإعلان أو عن القبض عن القاتل. أيضا نعود إلى أبين حيث تم اغتيال، طبعا أنا أتحدث بالتسلسل التاريخي يعني بالتاريخ، اغتيال رشيد العلواني قائد الحزام الأمني بلودر ومع 3 من مرافقي في كمين العناصر من القاعدة على طريق جحين مصرة في محافظة أبين. ثم بعده بيوم نجاة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري. ليأتي بعده أيضا بيوم يغتال القاعدة وداعش العقيد علي البكري نائب قائد القوات العسكرية في مدينة القطن بمحافظة حضرموت. وآخر عملية الاغتيالات التي كانت في يوم 31 نجاة مختار السعدي الضابط في قوة الطوارئ وإدارة البحث الجنائي من محاولة اغتيال أثناء وجودي في منطقة جعولة بمديرية المنصورة، وأيضا تم الإعلان عن إلقاء القبض على من قام بالعملية من قبل ما يسمى بميليشيات الحزم الأمني. هذا كان ملخص لعملية الاغتيالات التي عادت بشكل كبير وبالتحديد في محافظة أبين. ولو تلاحظوا الأسبوع الأول كان هناك أيضا كمائن وعملية اغتيالات بشكل كبير في أبين، والآن تأتي هذه العمليات ليستكمل الاحتلال السيناريو في إعادة نشر القاعدة وداعش بشكل كبير في المحفت، في زنجبار، في لودر، ولاتخاذ هذه العناصر كوسيلة وكذريعة لاحتلال السواحل اليمنية. وكما تحدثنا في الحلقات السابقة، وأيضا تحدثنا حتى قبل وصول النتيجة هذه، حيث وصلت بعد عملية نشر القاعدة وداعش السواحل أو بوارج أمريكية اقتربت من سواحل المحافظة، والذريعة جاهزة هي محاربة ما يسمى الإرهاب، بينما هم في الحقيقة يطبقون على اليمن ويحاولون احتلال اليمن بشكل مباشر، لا سيما بعد وصول دفعات من قوات الاحتلال الأمريكية إلى عدن ثم نشرهم إلى قاعدة العند وإشرافهم على المعارك في باب المندب. وأيضا تأتي هذه بالتزامن مع المعارك التي في باب المندب، ويحاولون أن يطبقوا على مضيق باب المندب من الجانب الشرقي ومن الجانب الغربي. ويوضح حقيقة التصعيد الكبير للولايات المتحدة الأمريكية والعدوان بعد فوز ترامب، فكل هذا التصعيد جاء بعد فوزه برئاسة البيت الأبيض. وكما تحدثنا قبل وصوله إلى بيت الأبيض، منذ إعلان فوزه أن هناك تصعيد بشكل كبير يريده أو تريده الإدارة الأمريكية، ويقدمه العدوان كهدية لترامب لكي يضمن أنه عميل استراتيجي كما تحدث السيد القائد في محاضرة التعبية العامة، وأيضا يحاول أن يقدم نفسه كحليف استراتيجي لهذه الإدارة. ولو لاحظتم خلال هذا الأسبوع كان هناك انبطاح وعبادة وخزي وعار من النظام السعودي لترامب وموافقته على كل شيء، بالأموال، بالتحركات، بكل شيء. والذين كانوا يظنون أن هذه الإدارة ستأتي لكي تنقذ اليمن ولكي توقف العدوان على اليمن، هذا رهان خاسر، لأنه رهان على من يقود بالعدوان نفسه، والأساسي هو الأمريكي، هو الذي يريد تحقيق أهداف الاستراتيجية، السيطرة على باب المندب، نهب ثروات اليمن، تقسيم اليمن، خلق الفوضى الخلاقة التي أعلن عنها في 2008. هذه كلها أهدافه لم تتحقق، وبالتالي ستستمر إلا حتى يتم تحقيقها، أو حتى نتحرك نحن بجدية وفاعلية وننتصر على هذا العدوان. خلال هذا الأسبوع أيضا كان هناك تواصل بين سلمان وبين ترامب، وكان هناك أيضا الحديث عن الملف اليمني، وهناك تصعيد فيما يسمى بإقامة مناطق عازلة، وكذلك في دعم العدوان بأسلحة، وكذلك أيضا ببوارج بحرية أمريكية في البحر الأحمر كدعم للقوات أو لقوات العدوان في تصعيدها وفي محاولة الاحتلال الساحل الغربي لليمن.
من الجنوب،
ننتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى محافظة عدن التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال هذا الأسبوع بين ميليشيات الاحتلال، وكذلك أيضا حتى في الجانب الحقوقي وفي جانب المرتبات. نتحدث أولا عن الملف الأمني، حيث كان هناك بشكل مختصر كان هناك انفجارات عنيفة قرب مطار عدن بمنطقة خور مكسر، كان هناك أيضا كمين لطقم تابع لقوة الحزم الأمني في جولة كالتكس بانفجار عبوة ناسفة، أيضا كان هناك أيضا عبوة ناسفة أخرى في الطريق البحري، لكن كما قيل أنه تم إبطال مفعولها قبل انفجارها. أيضا كان هناك اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الاحتلال التابعة للإمارات وبين ميليشيات حمود المخلافي الذين نزلوا إلى تعز الاستقبالي كما يقال، وكان هناك قتلى وأيضا جرحى، ثم امتدت الاشتباكات إلى مديرية البريكة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. في موضوع آخر أيضا كان هناك اشتباكات للمرتزقة في معسكر بدر أيضا في محافظة عدن، وكذلك هذه الاشتباكات طبعا كانت بسبب اتهام بعض أو على خلفية الغارة الجوية التي استهدفت عبد الغني الصبيحي، الذي قال أنه غارة جوية صديقة ونيران صديقة، وهي في الحقيقة مؤامرة ضد أبناء المحافظة الجنوبية في تصفيتهم في ذوباب، في أبين، في كل المناطق، تصفية قياداتهم، تصفية العناصر. وكما تحدث الأستاذ صالح الصمات في اللقاء مع أبناء الطالع بأنه الآن يريد الاحتلال والعدوان هدفه تصفية أبناء المحافظة الجنوبية لكي لا يكون لهم أي دور في المستقبل، ولكي يكون البديل هو القاعدة وداعش، وهذا ما نحذر منه دائما في هذا البرنامج. عل من يفهم، عل من يسمع من أبناء المحافظة الجنوبية وإخواننا وأعزائنا وأشكائنا، لأننا كلنا في مركب واحد وكلنا في وطن واحد، والمؤامرة تستهدف الجميع، والمؤامرة تستهدف الجميع، ويستخدمونهم الآن فقط كورقة ضد الجيش واللجان الشعبية، ثم يتم تصفيتهم. والأحداث خلال هذا الأسبوع، وهناك الأحداث الكثيرة التي تحدثنا عنها خلال عدة حلقات خلال أشهر من هذا البرنامج، في عملية تصفية أبناء محافظة الجنوبية، تصفية القضية الجنوبية، تصفية الحراك الجنوبي، خلق ميليشيات تابعة للاحتلال، وكله لمصلحة القاعدة وداعش، وليسهل للاحتلال تمرير مؤامراته وكذلك مخططاته. أما في الملف الخدمي مستمعين الأفاضل، الكهرباء تعود والمشتقات النفطية تعود للمسلسل المعتاد، تعذيب المواطن، التلذذ بمعاناة المواطن، طفي لصي طفي لصي كما كانت هنا عندنا قبل سنوات، يعني بشكل متعمد وبشكل أيضا ممنهج. وعمال مصافي عدن يضربون، ثم تدخل قوات هادي بالقوة لتفض هذا الاعتصام، وانعدام المشتقات النفطية، الكهرباء ما فيش، ثم يقولون أنه سيأتي الديزل، يأتي البنزين، وهكذا دائما. كما هي السياسة أصبحت سياسة روتينية للعدوان، لكن المشكلة لازال البعض مغرر به بقوات الاحتلال، بأنهم يقدمون خير لأبناء محافظة الجنوبية، وأنهم يعملون على أن يوفروا لهم الأمن والاستقرار، ولم يستطيعوا أن يوفروا لهم فقط يعني المشتقات النفطية أو الكهرباء، يعني الكهرباء فقط، الكهرباء والمياه التي هي أساسية، لم يستطيعوا أن يوفروا لهم لأكثر من عام ونصف، ولا زال البعض ويعني الجميع، يعني كم تحدثنا عن موضوع الكهرباء بشكل كبير ومكرر وممل، حتى أنه يعني البعض يصاب بملل من كثر وعود هؤلاء المجرمين والمحتلين. والمشكلة أنه لا زال البعض من أبناء محافظة الجنوبية يصدقهم ويستبشر خيرا بوعودهم. في جانب آخر أيضا من تدمير الهوية الجنوبية اليمنية، واصل تنظيم داعش هدم جامعة الصوفية المعروف بجامع حامد السكاف بمديرية كريتر، وليس هذا هو المسجد الأول، هناك الكثير من المساجد التي تم تدميرها في سياق تدوير الهوية اليمنية الإسلامية الصحيحة من قبل هؤلاء المجرمين الذين يشوهون الإسلام، عناصر ما تسمى القاعدة وداعش.
من الجنوب،
إلى ملف المرتبات مستمعين الأفاضل، لا تزال المحافظات الجنوبية تشهد يوميا وقفات احتجاجية، إضرابات، مظاهرات. خلال هذا الأسبوع، وقفة احتجاجية لعمال شركة دي ان او النفطية بساحة العروض، أيضا عشرات الجنود يقطعون خط كورنيش ريمي بعدن لثلاثة أيام تقريبا أو أربعة أيام، أيضا عسكريون يحتجون في عدن لعدم صرف رواتبهم. هذا في عدن. في شبوة، جنود من الجيش ينصبون نقطة للمطالبة بصرف مرتباتهم، متقاعدي لودر يخرجون به تظاهرة للمطالبة بصرف رواتبهم. هذه التظاهرات طبعا الجميع يعرف استلم هادي 400 مليار أو 300 مليار، وأعلن بن دغري ذلك من روسيا الطبعة التي كان المفترض أن تصل إلى البنك المركزي هنا في اليمن قبل قرار نقل البنك المركزي إلى عدن. طبعا هذا يوضح حتى أن روسيا ما هيش معانا ولا هي مع الشعب اليمني، وإنما تراعي مصالحها، ولا زالت تتعامل وتعترف بالشرعية. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني يحاول هادي وحكومة الاحتلال بأن يستخدموا المرتبات كوسيلة لتحقيق بعض أهدافهم التي عجزوا عن تحقيقها بعد نقل البنك المركزي، بعد حصار اليمن، بعد وقف الإيرادات. فعملوا على صرف جزء من المرتبات لبعض المعلمين التابعين لتيار حزب الإصلاح في العاصمة صنعاء، لكي يخلقوا بلبلة وإثارة ضد المجلس السياسي، لكنهم فشلوا. وبالتالي هناك تحركات أيضا حتى ستكون حتى في الأيام القادمة، لأنهم قذرين، لأنهم ليس لديهم قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، فيحاولون بلقمة العيش أن يحققوا أهدافهم الدنيئة للعدوان، وأيضا أن يستخدموها كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف الكثيرة. وبالتالي يعملون على خلق البلبلة في الشارع اليمني، في الشائعات، في الباصات، في المكايل، في وسائل التواصل الاجتماعي حول أو ضد المجلس السياسي لعدم استطاعة توفير مرتبات، مع أنه يعمل الليل والنهار على تجميع الإيرادات من الحاصل من الموجود، لأن الإيرادات كلها تذهب إلى هادي و الاحتلال، لأن الموانئ مغلقة، لأن الحصار مفروض، لأنه ما فيش، لكنهم يعملون بكل إمكانياتهم وطاقاتهم لتوفير مثل هذه المرتبات. لكن هؤلاء يستغلون المرتبات التي استلموها وتعهدوا أمام المجتمع الدولي بأن يصرفوها للموظفين بدون أي تمييز لكل المحافظات، لكنهم الآن بكل خسة وحقارة وندالة يحاولون استخدامها لتركيع الشعب اليمني ولتحقيق أهداف العدوان التي عجزوا عن تحقيقها سابقا، وإن شاء الله سيعجزون عن تحقيقها مستقبلا وإلى الأبد بإذن الله سبحانه وتعالى، طالما ونحن متحملين مسؤوليتنا وصابرين وعلى وعي كبير بهذه المؤامرات سننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى، وستفشل كل مخططاتهم ومؤامراتهم كما فشلت السابقة.
من الجنوب،
من الجنوب
خلال هذا الأسبوع أيضا مستمعين الأفاضل كان هناك حدث بارز ونوعي واستراتيجي ليس على مستوى اليمن بل على مستوى المنطقة. الجميع يعرف أنه التصعيد العدوان في باب المندب ومشاركة إسرائيل بالدرجة الأولى، وهي معركة إسرائيل بالدرجة الأولى، وتحدثنا في خلال هذا الأسبوع بداية هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع الماضي في سلسلة حلقات عن أطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب بالوقائع بالأحداث بالتاريخ بعلاقاته مع قارة أفريقيا وسيطرته على الجانب الغربي أو الجانب المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب من الجانب الأفريقي، وتحدثنا بشكل معلومات بعيدا عن الاجتهادات أو حتى يقتنع الكثير الذين لا زالوا يظنون أن المسألة فيها مبالغة وأن إسرائيل ما لها دخل في اليمن وماذا تريد في اليمن وإلى غيره. التصعيد هذا جاء بعد زيارة بعد فوز ترامب، ويحاول العدوان بعد صعود ترامب احتلال الساحل الغربي لليمن بشكل كامل تحقيقا لأهداف استراتيجية تحدثنا عنها منذ معارك ميدي قبل عام، وقلنا بأن معركة ميدي هي معركة إسرائيل بالدرجة الأولى لأنها العقدة التي تريد أن تفتك لها ليسيطر على الساحل الغربي بشكل كامل لليمن. لا زال الطمع، لا زالت الأطماع، لا زالت محاولات السيطرة موجودة، وهذا التصعيد خلال هذه الأيام الأخيرة خير دليل على ذلك. مشاركة إسرائيل بشكل كبير، الأمريكيين البريطانيين والفرنسيين من قاعد من عصب الأرتيري من جيبوتي من قاعدة العند الجوية من كثير من البوارج البحرية الموجودة في باب المندب فشلوا. كان هناك إخفاقات بشكل كبير بفضل الله سبحانه وتعالى وبثبات رجال الرجال، وحاولوا أن يخلقوا هالة إعلامية، سيطرنا على المخاص، سيطرنا على مش عارف إيش، وأيضا فشلوا حتى على المستوى الإعلامي، جاءت لهم ضربات باليستية. ثم ولا زالت طبعا المعارك مستمرة، وكان هناك 250 غارة خلال ساعات، استخدموا القنابل الفسفورية، استخدموا القنابل المحرمة دوليا العنقودية، استخدموا الصواريخ، يعني أصبحت السماء فرز الطائرات لقصف تلك المنطقة للسيطرة عليها. لكنهم بفضل الله سبحانه وتعالى وبثبات رجال الرجال وإيمانهم وعزيمتهم وروحيتهم الجهادية فشلوا، ولا زالت المعارك مستمرة حتى هذه اللحظة، لتأتي القوة البحرية بضربة نوعية باليستية تستهدف بارجة سعودية تم تدميرها، أربكت العدو بشكل كبير جدا، وكما قال الأستاذ صالح الصمات ضربنا 20% من القوة البحرية، وكان هناك قتلى وجرحى من الضباط بينهم إماراتيين سعوديين جنسيات مختلفة إلى غيره، وكانت ضربة موفقة بحول الله سبحانه وتعالى وبفضله وكرمه. أربكت العدو، اعترف بها العدو، حاول أن يضلل، حاول أن يعمل الكثير من التضليل حولها، لكن الإعلام الحربي هذا الفارس المجهول الميداني الموجود الذي لو لم يكن موجود يعني لتخيلنا واقع ثاني بشكل كبير بحجم الضخ الإعلامي والرهيب لقوات العدوان ومنافقيهم في الداخل والخارج. يعني الإعلام الحربي أصبح هو عصا موسى الذي تلقف ما يأفكون، وبالتالي بعد بث هذه المشاهد شاهدها العالم، حاولوا أن يختلقوا المبررات، أن يختلقوا الذراع، لكنهم فشلوا أمام عدسة الإعلام الحربي. ثم تأتي بعد التطورات، وفي نفس اليوم قصفوا معسكر الجيش واللجان الشعبية بصاروخ بالستي قصفوا معسكر للغزاة في جزيرة زكر اليمنية. هناك قتلى وجرحى بفضل الله، يعني ضربتين نوعيتين استراتيجيتين جعلت العالم يفكر، جعلت حتى بعض الأمريكيين والإسرائيليين يعبروا ويخرجوا بحقدهم وحقيقة مشاركة في العدوان بتصريحات العدو الصهيوني، يعني عبر عن قلقه واعتبرها أنها تطور خطير. لماذا؟ لأنه يعرف مدى إمكانية القوة البحرية في استهداف مثل هذه البوارج، في نوعية الأسلحة التي لا زالت غامضة حتى هذه اللحظة عنهم وحتى عنا نحن الشعب اليمني، وأيضا يعني في مدى قدرة وتطور القوة البحرية بشكل سريع. هذا يعبر عن قلق، وهم يعرفون وهم يتحدثون، وعندما يعبر الإسرائيلي عن قلق ويعبر عن أشياء ومعطيات ودراسات وتحليلات، مش مثلنا العرب ولا مثلنا اليمنيين سطحيين يعني مجابرة ويلا وانتهى الموضوع. لا، هو يعرف أنه تعاظم قوة بحرية بعد ثورة 21 سبتمبر، ولذلك لاحظوا تعبر عن قلقه بثورة 21 سبتمبر لأنه يعرف أن هذه الثورة هي تهديد لمصالحه في المنطقة وأيضا تهديد لكيانه الغاصب استراتيجيا على المستوى الاستراتيجي البعيد. الآن بعد هذه الضربة أيضا يعبر عن قلقه لأنه يعرف أن وجود قوة تمتلك قرارها وسيادتها في البحر الأحمر تقف ضدها وترفع شعار الموت لإسرائيل، وهو يتحدث عن هكذا للبعض الأخوة اليمنيين بيقولوا ليش بتقولوا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. الإسرائيلي بيقول هكذا، أصبح يعترف بأن هذا الشعار يمثل خطر عليه، ويقول إذا كانت هذه الجماعة تقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وتستهدف هذه البوارج فهي بالتأكيد خطر على المصالح الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي، خاصة وأن البحر الأحمر يعتبرونه ممر استراتيجي هام ودولي بالنسبة لهم. تحدثوا حتى عن شعار الموت لإسرائيل، يعني لاحظوا كيف يأخذون الأمور بدراسات بمنطق بعقل، مش مثل عندنا المنافقين يعني فقط يعني الناس تقول الموت لإسرائيل يضايق ويقوم يغور ويصيح ليش تقول الموت لإسرائيل. على العموم يعني العدو الإسرائيلي بتعبيره عن هذا القلق يعبر عن قلق استراتيجي بالنسبة له، فتواجد هذه القوة البحرية وتطور قواتها، لاحظوا تطور قواتها يعني منذ بداية العدوان حتى الآن تطور بشكل رهيب جدا على كل المستويات، القوة الصاروخية والآن القوة البحرية بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الحكيمة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأيضا ثبات الرجال ويعني وصمود الشعب اليمني بشكل كامل. فهذا هو يعتبر تطور استراتيجي في المنطقة. بعدها تخرج صحف أمريكية لتقول بأن القوات البحرية اليمنية لديها إمكانيات لا تستطيع أجهزتنا التقاط راداراتها. يعني لاحظوا كيف العدو يعترف بمدى قوتك، وهذا يعني بقوة الله سبحانه وتعالى وبفضله وبعونه وبتسديده، والفضل لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وما النصر إلا من عند الله. يعني لا نحاول أن نتكبر بهذه الانتصارات أو أن نعمل من أنفسنا أننا عملنا شيء، لا، إنما كله سبحانه وتعالى بتوفيق الله وبعين الله، هو الذي يرعى وهو الذي يسدد وهو الذي يهيئ للمجاهدين الأحرار ولأبناء الشعب اليمني كل هذه التطورات النوعية التي تصيب العدو في قلق وتصيبه أيضا في مقتل. ولله سبحانه وتعالى الفضل والمنة، ويجب علينا أن نعود إلى الله بشكل أكبر وأن نستغفر الله وأن نسبحه تجاه هذه الانتصارات العظيمة التي تجعل من العدو يعترف بها رغما عن أنفه ورغم عن إمكانياته المادية والكبيرة والهائلة التي حشد لها من كل أنحاء العالم لمواجهتنا، لكننا ننتصر عليهم بشكل أكبر وبعون الله سبحانه وتعالى.
من الجنوب
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى محاضرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال هذا الأسبوع الذي كانت بعنوان التعبئة العامة، والتي تحدث عنها بالنقاط الكثيرة والمهمة ومرحلة الخطورة التي نعيشها في العدوان والتي يعيشها أبناء الشعب اليمني، وما يجب علينا من القيام بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى والتحرك الجاد والفاعل والإيمان بالله والصبر والوعي لكي ننتصر. وتحدث عن معادلات إيمانية وفق سنن الله التاريخية في النصر على أهل الباطل، وتحدث عن كثير